أتى ذا الحليفة فأشعر الهدي جانب السنام الأئمة ثم أماط عن الدم وقلده عليه. أما الإشعار فهو أن يطعن في سنام الناقة في أي جانب السنام حتى يسيل الدم، فيكون ذلك علامة على أن هذه الناقة مهداة فيتعلق بها الفقراء ويعلمون لهم فيها حقا. وأما التغليف أن يعلق في عنق الناقة شيء من نعلين قديمين أو ما شبه ذلك حتى تكون علامة على أن هذه الناقة وهذه المقلدة هي هدي. يعني الغرض من الإشعار ومن التقليد أن يعلم بأن هذه المقلدة أو المشعرة من بهيمة الأنعام هي هدي للحرم، ويرون من الهدي إنما هو لفقراء الحرم فيتعلقون به. قال أتى ذا الحليف فأشعر الهدي جانب السنام الأيمن، إذا هذا فيه إشعار الهدي وأنه يسن ذلك ولا يكون متلفا وأذية للحيوان، هذه في مصلحة شرعية، وأن الإشعار يكون من السنام الأيمن. قال ثم أماط عنه الدم وقلده نعليه، أي علق نعليه في رقبة هذه البهائم لتكون علامة. قال ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم، وهذا ما ذكرنا أو سنتكلم عن الإحرام وأنه قد أحرم بعد الصلاة وقد أحرم بعد ما استوت به ناقته على البيداء. قال وأحرم عند الظهر. قال الشيخ هكذا يفعل في الإشعار والهدي، أو هكذا يفعل في الإشعار والتقليد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث الباب، وذكرنا بأن هذا قول عامة العلم، وخالف أبو حنيفة رحمه الله وقال عن الإشعار أنه مثله لأن فيه تقليد الحيوان، حتى قال وكيع غيره ينبغي أن يسجن لأنه إيش رد الحديث. طبعا أظن أن أبا حنيفة لم يعلم أن تبلغ هذه السنة، لكن السلف كانوا يعظمون أن يقول أحد قولا مخالف لما جاء في السنة. وظاهر الحديث أن الإشعار يكون في سنام الناقة الأيمن، ويدل عن ذلك عموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم لا سيما في الأمور التعبدية، وهذا مذهب الإمام مالك الشافعي وأحمد. قال ولا يكمر بالتقليد محرما حتى يحرم، أي من قلد هديا أو أشعر ناقته هل يفوق الأحرم ودخل في الإحرام فيمتنع مما يمتنع منه المحرم؟ لا، لأن الأصل في ذلك النية، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وكل ما اعتبر فيه شرع النية لا يمكن أن يتم بدونها. إذا التقليد ليس إيش؟ ليس إحرام، لكن إنما وقال ليس قد دخل بالإحرام، وذكرنا خلاف فيما إذا نوى من غير أن يفعل شيء متعلقا بالإحرام. قال الشيخ رحمه الله ولا يكون المرء بالتقليد محرما حتى يحرم، أي حتى يدخل في الإحرام بالنية. قال وتشعر البقر في أسنمتها، أي في ظهورها، لأن البقر ليس لها أسنمة ظاهرة لكن في ظهورها، أي ما كبر من الحيوان فإنه يشعر، لأن البقر والناقة ليس لها إيش هذا الصوف هذا الشعر الذي قد يغطي هذا الإشعار، الإشعار كما ذكرنا هو نشق، فلا بد أن يكون إيش هذه البهيمة ذات جلد يظهر منها هذا الإشعار. قال تشعر البقر في أسنمتها فإن لم تكن لها أسنمة ففي موضع السنام أي في ظهرها، ويجلد أذنه، الجلال هي ما يغطى به الناقة ما تغطى به وتلبس. قالوا يجلد أذنه ولا يشق الجلال، أي يبقى هذا الجلال يشقها حتى يستجد من الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن كما قال ثم يفرغ الجلال على المساكين إذا نحر أذنه يوم النحر فيفرغها، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يفرغ جلال أذنه، لأن شق الجلال فيه إفساد لها، شق هذا الجلال وهذه الخرقة التي تجعل على الناقة فيه إفساد لها، فيشعر أذنه ولا يشق الجلال حتى يفرق على المساكين حتى يمكن الدفاع بها. نعم.
قال باب ذكر التلبية. قال حدثنا محمد بن ساهم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر رضي الله عنهما وزدنا لبيك لبيك وسعديك لبيك والرخاء لبيك والعمل. قال رحمه الله ويقول لبيك إله الحق لبيك. قال لأن ذلك فيما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد الملبي في تلبيته كالزيادة التي زادها ابن عمر وشبه ذلك فلا بأس، ويرفع خلفه بالتلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وتلبي المرأة ولا ترفع صوتها بالتلبية، ويلبي إن شاء في الطواف وعلى الصفا والمروة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك قال ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنه. ولا يحرم واحد بالحج في غير أشهر الحج فإن فعل فهي عمرة. قال ابن عباس من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا أهل بحجتين فهي حجة ولا شيء عليه في أخرى.
نعم. يقول باب ذكر التلبية. طبعا قبل ذلك الإشعار والتقليد هذه من السنن وليست واجبة، يعني إنسان غادي يشوف الحديث ولا يشعره ولا يقلده، فهي من السنن. ثم قال المؤلف باب ذكر التلبية. ثم أسند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الحديث فيه صفة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل التلبية لبيك وسعديك، هذه الأصل فيها التكرار، لأن هذا الأمر يتكرر. فأصل معنى لبيك هو لبيت مرة بعد مرة، وكذلك أصل سعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، هذا التثنية تفيد التكرار في اللغة العربية. والمشهور في معنى لبيك أنهم باب ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه، أي كان الإنسان قد لازم طاعة الله تبارك وتعالى ولزمها. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأجود في اختيارات لبيك أن جماع هذه المادة ولب جماع هذه المادة العطف على الشيء والإقبال عليه والتوجه نحوه، كما يقال إيش لبت الناقة إذا توجهت وانعطفت نحو أولادها. أما مجرد الإقامة أن يكون مقيم في مكان معين فيقال ألب المكان فليس ملحوظة، بل هو كان النساء قد انعطف وقد أقبل على ربه، قد أقبل على ربه، فهو انعطاف على الله جل وعلا وإقبال وتوجه إلى طاعة الله. وهذا ما يتعلق بالقلب، القلب تجد قلب الحاج متوجه إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا أجل ما قيل في السياق هذه المادة. فقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا يشعر بأن أو يبين بأن التلبية وأن أول الحج هو توحيد. فالحج من أول إلى آخر كله توحيد، كل مشاهد الحج مشاهد التوحيد، إقبال الله جل وعلا بالعبادة. وإذا لا يذكر أهله الشرك في الحج غير الله جل وعلا، كما لا يذكر في الرمضان غير الله، ولا يذكر في الصلاة غير الله. يعني تتأمل هذه مباني الإسلام العظيم كلها توحيد. الصلاة هل يذكر فيها غير الله؟ الصيام هل يذكر فيها ويصام غير الله؟ ما يذكر الصائم في شيء غير الله، وفي الحج لا يذكر ايش غير الله، كله توحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وهذه كما جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها على صفات لبيك اللهم لبيك كلمه ثم تقف، لبيك لا شريك لك لبيك ثم تقف، ثم ان الحمد والنعمه لك والملك وتقف لا شريك لك. هذا على كسر إن، وجاء بلفظ أن الحمد والنعمة لك والملك، لكن لا يبتدأ بها. إذا نقول أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك وتقف، لبيك أن الحمد أي تلبي لأن الحمد لك. فإذا فتحت الهمزة من إن لا تقول قبلها لبيك، فيكون التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك وتقف، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإن كسرتها قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك وتقف، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذه قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بكلا الصيغتين. قال ابن عمر وزدنا لبيك لبيك وسعديك، ويقول هذه إسعاد لك بعد إسعاد، لأن هذه تثبت فيه التكرار، كان العبد يسعد ربه بطاعته استجابته لأمره. زدنا أي الصحابة كانوا يزيدون يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقره، فهذا من السنة، لكن من السنة الإقرارية، من السنة الإقرارية. وأما ما ذكر ابن عمر فهي من السنة القولية، من السنة القولية. لبيك والرغبة إليك والعمل، أي الرغبة والتوجه كل إليك، والعمل كل لله، لا يعمل العبد غير الله. فاستهم أن لفظ التلبية وأن أول الحج كله هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة توجه إليه وأكبر قلب العبد بقلبه وبكليته الله تبارك وتعالى. قال الشيخ يقول ويقول لبيك كما ذكرنا هو أصلها العطف على الشيء والإخبار التوجه. ويقول أيضا لبيك إله الحق لبيك، وأنا رجع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيك إله الحق على أن الحديث تكلم فيه، لكن مما يستأنس به لبيك إله الحق. قال أن ذلك فيما روينا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه النسائي وابن ماجه وغيره، وحسنه بعض العلماء لبيك إله الحق. وهي السورة الثانية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ذكره في أصل هذا الباب فيما صدره من هذا الحديث هو الحديث المتفق عليه. قال زاد ملبي في تلبيته كالزيادة التي زاد ابن عمر وشبه ذلك فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعالم، لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل ونحو ذلك مما جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن هذا باب إيش؟ الإدعاء لله والإقبال على رب على الله تبارك وتعالى. قال ويرفع صوته بالتلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يرفع صوته بالتلبية، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام برفع الصوت، فقال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، أتاني جبريل أن يأمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الصوت زينة الحج، رفع الصوت زينة الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، يعج الناس بالتلبية، وأما الثج فهو إراقة الدماء. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلبون حتى تباح أصواتهم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي ولا يصل الروحاء موضع من مكة ومدينة حتى يضعف صوته وحتى يبح صوته. وهذا في العامة في الصحابة رضي الله عنهم وقول عامة أهل العلم أنه يسن رفع الصوت بالتلبية حتى يكون شعارا، من هو كما قال ابن عباس زينة الحج. قال تلبي المرأة ولا ترفع صوتها بالتلبية، أي التلبية مشروعة للرجل وللمرأة، للرجل وللمرأة، لكنها لا ترفع صوتها بالتلبية. لماذا؟ لأن صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة، فتلبي تسمع نفسها ومن جاء وراءها أقاربها من النساء. قال الشيخ ويلبي إن شاء في الطواف على الصفا والمروة، فالتلبية ليس مقصورة أيضا، فيلبي في الطواف وعلى الصفا وفي المروة، وإذا هبط واديا، وإذا على جبلا أو نشزا، ودبر الصلوات، وإذا لقي ركبا، كما قال إبراهيم النخعي وغيره يذكرون عن التابعين وعن الصحابة وعن غيرهم أنهم كانوا يلبون إذا صعدوا وإذا نزلوا وإذا استيقظوا من النوم وإذا تغيرت أدبر الليل أو أدبر النهار ودبر الصلوات وفي الطواف وفي غيره وإذا ركبوا الناقة. وقد ورد الحديث في فضل التلبية وأن لا يلبي ملب إلا يشهد له من سمع التلبية، والحديث في فضل التلبية كثيرة. وقول الشيخ يلبي في الطواف يقول ويلبي إن شاء في الطواف على صلاة الله، كونه الحاج يلبي في الطواف لأنه زمن تلبية، ولا يقال بأن الملبي يشغل الطائفين، ليس فيه أن هذا ما بالذكر، الإنسان يلبي في الطواف. وهذا في حق من؟ في حق المفرد والقارئ، لأن المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في التحلل، يقطع إذا شرع في التحلل، وهذا سيد الكلام عليه في بيان صفة الحج. فالمتمتع إذا بدأ الطواف قطع التلبية لأنه قد شرع في التحلل، كما ثبت ذلك عن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته كان يلبي حتى شرع في الطواف. وأما المفرد والقارئ فإن الطواف الذي يفعله في أول مقدمه هو طواف إيش؟ القدوم، لأنه سيبقى محرما إلى يوم النحر، فيلبي حتى في الطواف، طواف القدوم، وحتى في الصفا والمروة، فهو زمن تلبية. وهذا مذهب ابن عباس أيضا، ثبت عن عباس رضي الله تعالى عنه مذهب عطاء وربيع بن الشافعي وأحمد وأبي داود أنه يلبى في الطواف وبين الصفا والمروة. قال الشيخ وأشهر الحج
المذكورة في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات. قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كذلك قال ابن مسعود وابن الزبير وكذلك ابن عباس وابن عمر، هنا أربعة من الصحابة بينما بين أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والله جل وعلا ذكر جمع الحج أشهر معلومات، ما ذكر بنص العدد والجمع، فيكون شهران وبعض إيش الثالث على سبيل التغليب. فإذا هذا كما ذكره قول مسعود وابن الزبير وأيضا قول ابن عباس وابن عمر ومذهب عطاء وابن حنيفة والثوري وإمام أحمد. وما الفائدة؟ الفائدة قد تكون في مسألتين أو أكثر، منها مسألة هل ينعقد الحج إذا أحرم في غير أشهره، وكذلك إيش من قال بأن أفعال الحج لا بد أن تكون في أشهر الحج كالطواف، وقال إن أخرها عن أشهر الحج لازمه دم، فإن قلنا بأن أشهر الحج تنتهي بعشر الحجة معنى ذلك أنه طاف طواف الإفاضة بعد عشر الحجة يلزمه إيش دم، وإن قلنا كل شهر الحجة من أشهر الحج فلا يلزمه دم. وكذلك لو حلف الإنسان أن يفعل شيء في أشهر الحج وفعله في الخامس عشر من شهر الحجة، هل بر بيمينه أم حلف؟ إن قلنا بأن أشهر الحج تنتهي بعشر الحجة نقول قد حنف، وإن قلنا أنها تمتد في كل ذي الحجة فقد فلم يحدث. إذن هناك مسألة ترتب على هذا. قال الشيخ لكن الصحيح ما ذكره هنا وهو النشر حتى تنتهي بعشر الحجة فقول الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ ولا يحرم أحد بالحج في غير أشهر الحج، أي لا يحرم في رمضان ولا في رجب ولا في شعبان، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فمن أحرم بالحج في رمضان هل انعقد إحرامه بالحج؟ نقول لا، وإنما انعقد عمرة، لأن الحج ينطلق إلى إلى عمرة، لأنه أحرم بالحج في غير إيش. والدليل على هذا قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، وهذا فيه مضمر، هل الحج أشهر ولا الحج فعل؟ الحج أفعال ولا زمن؟ ها؟ أفعال، حج أفعال طواف. كيف ما معنى قول الحج أشهر؟ هناك مضمر، قالوا المضمر هو في الحج في أشهر المعلومات أو وقت، أي وقت الحج أشهر معلومات. إما أن نقول أنه مضمر وقت الحج فأضمر وقت الحج أشهر معلومات، وإما نضمر في أي الحج في أشهر المعلومات، لا بد هنا تقدير هذا. واستدلوا أيضا بأنه كسائر العبادات، فإن الصلاة لا تصح إلا قبل ركعة، لو صلى صلاة الظهر بالضحى ما صحت حتى يدخل وقتها، ولو صام قبل رمضان ما نعقد صيامه عن رمضان. قالوا كذلك الحج لو حج قبل وقته فإنه لم ينعقد، وهذا مذهب عطاء وطاووس ومجاهد مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء بل يصح وينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة. قال إذا هو خلاف السنة، لكن من أحرم بالحج في شعبان في شهر في 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 رمضان انعقد إحرامه بالحج ويبقى على إحرامه، لكنه مكروه. واستدل بذلك بقول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لي للناس والحج. الأهلة هل ما بها هلال شهر معين ولا كل أشهر؟ كل أشهر. هذا هي مواقيت للناس والحج، أي جعل كل الأشهر ميقات إيش للحج، كما نقول في حاجة الناس وفي أوقاتهم وقضاء ديونهم. فقوله الحج إيش يسمع الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج جعل جميع الأهلة ميقات الحج. قالوا لأن الشروع في الإحرام يوجب إتمامه بخلاف الصلاة والصيام، قد يشرع الإنسان الصيام وبعد ذلك إيش يبطل صومه ويقع صيامه، وكذلك الصلاة. لكن الحج هل يمكن لأحد أن يشرع في الحج ثم يبطل إحرام الحج؟ أبدا. الحج ما يمكن أن يخرج منه إلا بأمرين، إما بالإحصار أو بإتمام النذور، غير ما يمكن، إما بالإحصار حتى لو أفسده إلا أن يرتد والعياذ بالله. واضح؟ فقال الحج كيف يقاس على الصيام وعلى الصلاة؟ الناس ما يصلح الحج غير إيش؟ صح إيش؟ مبهما ومقيدا ومطلقا، والحج قد يحرم الإنسان بالحج عن
عن غيبه فتنقلب ايش عنه، قد يخرج نفلا ويسر ايش فرضا، وهذه كلها امور اختصه بها الحج دون سائر العبادات ودون سائر اركان الاسلام. فقياس ذلك على الصلاه فيه نظر كما قالوا، فالحج قالوا يوجب الاتمام كالنذر. لو نذر الانسان هل يمكن يبطل نذره؟ نذرت ان اصوم، هل يمكن والله انا هونت؟ ما يمكن، ما يبطل تقرذمته حتى يوفي بنذره. قالوا لان غايه ما يكون في من احرم قبل الحج انه فعل امرا غير جائز، وافعال الامور غير جائزه في الحج هل يفسدها ويبطلها؟ ما يبطلها، بل حتى الجماع الذي هو يفسد الحج لا يبطله. ويجب على الانسان الذي قد جامع قبل الوقوف في عرفه او في عرفه يجب عليه اتمام الحج. فعلى هذا فروع الحج شانه يختلف عن سائر العبادات. قالوا لان الحج له ميقاتان، ميقات زمان ميقات ايش مكان. قالوا هل يصح كما انه يصح الاحرام قبل ميقات المكان باجماع العلماء، كذلك يصح قبل ميقات ايش الزمان. فكما يصح قبل من القدس ومن الشام ان يحرم، كذلك يصح ان يحرم قبل اشهره. وهذا مذهب النخعي والامام مالك واحمد والثوري وابي حنيفه واسحاق، وهو اظهر والله اعلم، وهو اظهر. وقوله الحج اشهر معلومات، اي الحج اعماله تكون فيه اشهر معلومات، لا انه يفسد الحج لان الحج لا يصح، بل هذا هو الارجح والله اعلم، والمساله مختمده. قال الشيخ رحمه الله: فان فعل اي احرم الانسان الحج قبل اشهره، وعند المؤلف انه لا ينعقد، هل نقول فسد احرامك وانتهى الموضوع خلاص تحلل؟ لا. قال: فان فعل فهي عمره، فان فعل فهي عمره، لانه اذا احرم لا يمكن يتحلل من احرامه الا بالنسك، باتمام النسك سواء كان حج او عمره. قال: فهي عمره. قال ابن عباس: من السنه ان لا يهل بالحج الا في اشهر الحج، من السنه ان لا يهل بالحج الا في اشهر الحج. نعم لا شك انه من السنه، لكن هل يلزم ذلك بطران ذلك؟ والحج كما ذكرنا والاحرام لا يرفض، الانسان لو رفض الاحرام لا يصح منه الرفض، فلو ترك الانسان الاحرام ومكث داره يبقى ايش محرم الى يوم القيامه حتى يتحلل او ان يحصر. قال ابن عباس: من السنه ان لا يهل بالحج في الا في اشهر الحج. قال: واذا هل بحجتين فهي حجه ولا شيء عليه في الاخرى. حل بحجتين، لبيك حجتين، جعلهما ايش حجا واحدا. قال: فهي حجه واحده ولا شيء عليه في الاخرى، اي لا يلزم الا حج واحد. لماذا؟ لان الحجه منها قد انعقدت والاخرى ايش لم تنعقد، فاذا لم تنعقد لم يلزمه شيء. نقول انعقد حج واحد والاخرى باطل لم تنعقد ابتداء، ولانهما عبادتان لا يلزم فيهما، ما يمكن ولا يصح ان يلزم به يقف بعرفه لهذا ولهذا، ما يصح. كمن احرم بصلاتين الله اكبر ناوي يصلي الظهر والعصر سويا، ما تقع الا عن واحده. وهذا مثل من مالك والشافعي واحمد. وقال بعض العلماء: بل ينعقد احرامه بهما. ينعقد احرامه بهما، كيف ينعقد احرامه؟ قال: نعم، يحرم عن واحده ويلزمه قضاء اخرى. يحرم عن واحده اي هذه النيه تقع عن واحده، والاخرى نقول اخرى يقضيها من عام المقبل، لأن الإحرام بالحج ليس كالإحرام بغير العبادات، وهذا مذهب أبي حنيفة، لكن الأمر هو الأول. الأمر هو الأول، وأنه أحرم إيش؟ وهو قد دخل في النسك فلم يصح إحرامه. فعلى هذا كما ذكر الشيخ: إذا حل بحجتين فهي حج ولا شيء عليه في الأخرى. وهذا كما ذكرنا مذهب أكثر العلماء. نعم.
قال: باب ذكر ما يحرم على المحرم أن يفعله في إحرامه. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر، قال: وتقليم الأظفار. وأجمعوا على أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضي حجهما وعليهما الهدي. وبقول ابن عباس نقول وبه قال عوام أهل العلم فإذا جامع الرجل امرأته في الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فهو مفسد لحجه وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج وعليه بدنا وحج قابل من الموضع الذي كان أحرم منه وعلى المرأة إذا كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء وإن أتاها وهي مستكرهة أو نائمة فلا شيء عليها وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل فعليه شاء وإذا ردد النظر إلى امرأته فأنزل فلا شيء عليه وإذا جامع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الإفاضة فعليه دم.
نعم. يقول رحمه الله باب ذكر ما يحرم على المحرم أن يفعله في إحرامه. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وهذا إجماع العلماء بقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث والجماع الرفث والجماع وهذا أجمع على ذلك أهل العلم قال وقتل الصيد يقول جل وعلا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والعلماء مجمعون على هذا قتل حرم صلى الله عليه وسلم قال مقتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكفارة قال والطيب أيضا قد أجمع عليه العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقصته ناقته في عشر حمامات قال كفنوه في ثوبين ولا تقربوه حنوطا ولا تغربوه طيبا ولا تغربوه طيبا وما هو الطيب الممنوع من المحرم هل الريحان من الطيب وهل هذه الأجزاء من الطيب الصحيح أن ضابط الطيب الذي يمنع منه المحرم هو كل ما يعد للشم ويتطيب به كل ما يعد للشم ويتطيب به فقد يكون الشيء له رائحة زكية لكن لا يتطيب به لكن له رائحة فكل ما أعد للشم والتطيب به فهو طيب رغم لا تحنطوا فإذا تغربوه حنوطا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذا الذي مات معاملة المحرم ويقول لا تصمم الرأس لأن المحرم ممنوع وأن خالد يبعث منبيا وهذا عليه إجماع العلماء قال الشيخ وبعض اللباس وسيأتي الكلام عن اللباس وتفاصيل ما يجوز وما لا يجوز قال وأخذ الشعر وتقليم الأظفار أيضا الكلام سيأتي على تفاصيل هذا كما سيذكره الشيخ رحمه الله سيأخذ فصلا في اللباس فيساعد فصلا أو يساعد بابا في اللباس بابا في تغليم الشعر والأظفار قال وأجمع أيضا على أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع ليس هناك مفسد للإحرام إلا الجماع والعلماء يفرقون بين المفسد والمبطل فالجماع عنده مفسد والردة مبطلة أي تبطل الإحرام وأما الجماع هو مفسد والفرق بينهم أن المفسد لا يمنع من المضي في هذا النسك بخلاف المبطل فلو ارتد الإنسان على بالله لا يرمى بإتمام النسك بخلاف المفسد لو قلنا أن بطل حجك أو فسد حجك لكن يجب عليك إتمامه لقضاء الصحابة وجماعهم على هذا قال وأجمع على الإحرام لا يفسد إلا بالجماع قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وهذا إجماع العلماء وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الجماع مفسد للحج مع وجوب إتمام النسك وعليه الحج مقابل يقول كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج مقابل ويتفرغان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يغري حجهما وعليهما الحج إذن الجماع ده هذا أول والتعرض إليه العقوبة فتجد توبة الأمر الثاني أنهما يجب عليهما إمضاء هذا الحج إمضاء وإتمام الحج بجميع مناسكه الأمر الثالث أنهما عليهما أن يحجا حجة مكان ما أفسدا الرابع أنهما يتفرقان في الموضع الذي قد جامع الرجل زوجته فيه لأن هذا قد يستلزم إيش أن يتذكر ما مضى الأمر الخامس أنه يلزمهما الهدي وسيتكلم على الهدي وهل هو بدنا أم لا قال الشيخ وبقول ابن عباس نقول بل هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنه وبه قال عوام أهل العلم وهو ثابت عن ابن عمر وعن عمر وعن عبد الله بن عمرو ولا مخالف له من الصحابة. لديك وإجماع الصيان هذا إجماع، فهو المعروف عن الصحابة. هذا ابن عباس وعمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو العاص أربعة من الصحابة، ومنهم عمر لا مخالف له. أن الجماع مفسد، وأنه يلزم إتمام النسخ، وعليه حج مقام، وعليه إيش هدي. قال الشيخ رحمه الله: فإذا جامع رجل امرأته في الفرج، وقوله في الفرج يدل على الفرق بينه وبين أن يجامع في غير الفرج، وهذا جامع رجل إيش وينزل فيما بين الفخذين أو بالتقبيل، وهذا لا يجزي الحج. المفسد الحج هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب الحد. والمعنى أن الحد والرجم والجلد لا يوجب إلا فيه العلاج، ولابد أن يكون في الفرج. قال الشيخ: فإذا جامع رجل امرأته في الفرج، أما من قبل وأنزل أو ضم فأنزل أو أنزل في منزل الفرج، فهذا عليه إيش؟ لا يجوز حجه، لكن عليه هدي، كسيدي كلام عليه. قال: فإذا جامع رجل امرأته في الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فهو مفسد لحجه. إن جامع الرجل منذ أن أحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة فهو مفسد لحجه، أي جامع قبل التحلل الأول. هذا المراد، المراد أنه قد جامع قبل التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل إيش؟ بالرمي يوم النحر. فمعنى كلامي أن من جامع قبل يتحلل التحلل الأول، والمعنى التحلل الأول هو التحلل الذي يبيح بعض المحظورات ويستمر المنع من بعض، وهذا يكون كما سيأتي في رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بالطواف والحرق كما سيأتي بيانه. والتحلل تحلل يبيح بعض المحظورات، يبيح تغليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك، ويمنع من الجماع ومقدماته. والتحلل الثاني هو إيش؟ أن يتم أعمال الحج كلها، أعمال خمسة يوم النحر، فيكون قد حل له كل شيء. إذا من جامع قبل التحلل التحلل الأول، كان جامع بعد أن أحرم، أو جامع وهو بعرفة، أو جامع ليلة المزدلفة، أو جامع نهار يوم النحر قبل أن يرمي، فكل هذه الصور جماع قبل التحلل الأول، فهذا قد أفسد حجه ولو كان بعد الوقوف. حتى بعد الوقوف، لماذا؟ لأنه قضاء الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفصلوا. من أتاهم يسأل عن جماع الأهل لم يفصل، بل أطلق الإحرام، ولأن على الجماع صار الإحرام الكامل، فلا فرق بين يكون بإيش؟ بعرفة وبغير عرفة، خلاف لمن قال بأنه إن جامع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد. لا، قضاء الصحابة عام، ما فرق بين أن يكون قبل إتمام عرفة وبعد عرفة، وإنما أطلق طالما الإنسان كان محرما لم يتحلل التحلل الأول، هذا قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولأن الرجل قبل التحلل الأول فالإحرام باق على تمامه، ولا غير باق على تمامه، وقد صادف الجماع إحراما تاما، فلا فرق أن يجامع بعرفة أو يجامع ذكر مزدلفة بعد إيش؟ مضي وقت عرفة، لا فرق. فالإحرام في عرفة تام كما أنه في ليلة مزدلفة إيش؟ تام. وهذا مذهب المسيب، سعيد المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال بعض أهل العلم كأبي حنيفة بأن الجماع المفسد هو الذي يكون قبل إيش؟ عرفة. أما بعد الوقوف، بعد انتهاء الوقوف، فهذا ليس مفسد، لكنه مخالف لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن الصحابة لم يستفسروا ولم يفرقوا بين أن يكون الجماع قبل الوقوف أو بعد الوقوف. وأما كمل الحج لا يفسد بعد التحلل الأول، بمعنى لو جامع الإنسان بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد، أي بعد رمي جمرة العقبة، رجل ضام جمرة العقبة، نعم تحلل إيش؟ أول، قد حلل كل شيء إلا النساء. فلو جامع رجل رمى جمرة العقبة ورجع إلى خيمته فلبس الإحرام ثم جامع، فإن حج لا يفسد وحجه إيش؟ باطل، لكن لم يبدل. الدليل على ذلك أنه قضى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس فرق بين يكون جماع قبل التحلل وبعد، فأفسد الحج قبل التحلل الأول ولم يجعله مفسدا للحج بعد التحلل الأول. والحج إذا كان له تحلل الآن فلا شك أن التحلل الأول له أثر، فلما مقيح له لبس المقيط وتغريم الأظفار وقص الشعر ووضع الطيب، لا شك أن الجماع صادف إيش إحراما تاما ولا ناقصا؟ ها؟ ناقصا، صادف إحراما ناقصا، فلا بد أن يفرق بين الإحرام بين الجماع في إحرام تام وقبل التحلل الأول وبين أن كان يقع الجماع بعد التحلل الأول، هذا من حيث النظر والمعنى. قال الشيخ رحمه الله: فإذا جام طيب فأغوص في لحجه. وهنا تأملوا ما المراد برمي جمرة العقبة. الرمي هنا لا علاقة له بمسألة ما الذي يحصل به التحلل الأول، يعني اختلف العلماء في التحلل الأول، منهم من قال أن الرمي وحده لا يكفي، بل لا بد من جلب بين السكين، أن يرمي ويحلق، أن يرمي ويطوف، أن يطوف ويحلق، أن يطوف ويرمي. ومنهم من قال أن الرمي التحلل الأول يحصل إيش بالرمي وحده، واضح؟ فعندهم أن من رمى ولم يحلق لم يتحلل تحلل أول، بل لابد أن يجمع معه إما طواف أو حلق. هذه المسألة عند كلا الفريقين لا فرق بينهما، يعني من يقول أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو الرمي والطواف، هو يقول أيضا إن جام بعد الرمي وقبل الحلق أو الطواف فإن حجه هو إيش لا يفسد. أما الفريق الثاني من يرى التحلل أو بالرمي فلا ضح أنه أن حجه لا يفسد لأنه قد تحلل أصلا بالرمي. إذن هذا أمر مهم نبغي أن تتفطن له. إذن لا فرق، يعني لا تظن أن من قال أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والطواف أنه لو جامع بعد الرمي وقبل الطواف أو قبل الحلق أن يفسد أن حجه قد حصل، لا، بل كلا الفريقين يقولون بأنه إن صابها قبل الجمع بعد الرمي فإنه لم يفسد حجه، سواء قلنا بأن قد حصل حل الرمي وحده أو صار معنا أمر آخر. لماذا؟ لأنه إن قلنا بأن التحلل يحصل بالرمي وحده فلا ضح أنه إنما جاء بعد إيش؟ أن تحلل الحلل الأول. وإن قلنا بأنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلل فلا شك أنه بعد الرمي جاز له أن يفعل ما كان منه إيش؟ ممنوع أنه الحلل. إذن بعد الرمى لما يجوز له نحر الرمي وظل له نحر، فإذا جاز له شيء مما فرض عنه الإحرام الجماع بعد ذلك إيش؟ ليس كجماع الحلل. فهذا باب التنبيه، أي أن الإحرام لم يقبل أم قبل الحلل. قال الرمى قال لا لم يحلق، قال الحلق محظور عليه، فلا يبقى الإحرام بقى على حاله أنه جاز له يفعل ما كان مأمورا قبل ذلك. فلو صادف الجماع بعد الرمي فإنه على كل حال وعلى كل قول فإنه لم يفسد أو لم يفسد حجه. قال الشيخ: عليه إذا قد فسد حجه الأمر وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج، والأمر الثاني غير صحيح، إن عليه أن يمضي في فسد الحج. وهذا ما تختلف هو أحكام حج الحج، في أحكام كثيرة تختلف أحكام الحج عن أحكام الصلاة والصيام، ولك أضعف القياس أن يقاس الحج على إيش؟ على الصلاة أو على الصوم، لأن الخلافات بينهما كثيرة. قال الشيخ: حتى يأتي بجميع ما الحج في غضب الصحابة رضي الله تعالى وعليه مثلا بقضاء من؟ الصحابة، يعني الماء. إذا كفارة الجماع ليست شافعة بل لا بد من بدنه، لا بد من الناس. قال: والحج المقرر والأمر الراجع، أي عليه أيضا يقضي حجا حتى قد أفسده فيمضي في منزله ويقضي عملا مقبلا، وعليه كذلك التوبة لأنه أبلغ عسى الله تبارك وتعالى. قال: وعليه حج وحج مقارب من الموت الذي كان أحرم منه، لأن هذا أمر آخر. عليه أن يقضي طبعا وجوب البدنة كما ذكرنا لغضب ابن عباس، ولا مخالف له أن من جامع في حجه قبلتها الأول فإن الراجل في حقه بدنه. هذا قول ابن عباس ومن المعطاء وطاووس ومجاهد مالك والشافعي واحمد وثبيت وغيره. يقول الشيخ: ويحرم الموضع الذي كان احرم منه، يعني مثال ذلك رجل احرم من ذي الحليفه ثم جاء مع قبل التحلل الاول فقد فسد حجه وامضي في فاسده وعليك الحج من فاضل وعليك فتره. اتى العجز يقبل، هل له ان يحرم من قرن تعالى؟ ها؟ هل له ان يحرم من الجحفة؟ لا، لأن القضاء يحكي أداء، القضاء يحكي أداء. قال فعليه أن يكون كتحجر، فعليه أن يحرم من جحفة أداء. وهذا من أكثر شيء رحمه الله وإن كان مسألة مختلف فيها. وقال قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد رأيض منه وجود الإحرام من الموضع الذي أحرم منه. قال الشيخ وعن المرأة إذا كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء. الكلام الذي مطابع، إذا طاوعت المرأة زوجها وقادرة من الجامعة عمرة حل فينسل لحجها. وذن على ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما اهدي ناقة ولتهدي ناقة، أي اهدي أنت الزوج ناقة ولتهدي زوجته بإيش؟ ناقة. ولأن قد ارتكبت المحظور كالزوج صدقة، وكلاهما خاطبان يطلب الحج. فهو مذهب ابن عباس وصلى ابن عباس، ومذهب الرسول المسيب والنخعي والضحاك مالك وأحمد وغيره. قال كان إذا مستقرة أو نائمة فلا شيء عليها. إن أتى قبل ذلك وهي مستقرة أي فرقة ورغمها عن الجماع مثلا قابلها فلا شيء عليها. وكذلك لو أتاها وهي نائمة، لو أتاها وهي نائمة فكذلك لا شيء عليها. وهذا فيه لماذا؟ لأن الله قد رفع عن هذه الأمة الخطأ فلا نستكر عليها. هذا ما يحمل الله للعلاج مقول ذكره. قال من فضل الله بعد إمامه إلا أن يؤذن. فمن أبلي على شيء فهو المختار. من أحاول فهو كان غير مختار. وأي رأس المراد بالمرأة أن تلزم زوجها أن تضاربه هنا وأن تمسك العصا وتضربه على رأس الشيء وترك وشهر لا يسمى بها. لكن تتمنى سؤال عن كان في شهر بين أطاعها وزنها ليس مراد من ذلك أيضا أن تضيع ما تستطيع. هذا ليس مأمور من ذلك. لكن كانت مطاوعة ورفضية. أول ما بدأ ما حصل على ذلك إيش؟ كما قلنا كانت بداية ملائكة استجابة ولا فهي إيش؟ مختارة لمثلها. أو لا يحصل عليها من أما نفع. فالمقدام هنا يقول ماذا فعل؟ يقول المقدام لا خرج من طاوعة والمكره بلا خلاف. لا خرج من المطاوعة والمكره بلا خلاف لعموم نظرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الصحابة إيش؟ لم يفرجه. وهذا الحقيقة إن كان من قدامة فيه نظر. فيه نظر. وإن شاء الله كنا غامزة وكيف ينظر. نعم الصحابة فضل لكن المطالب ليس كان المكره. فالمراد ايش؟ أنه لا شيء عليه. لا شيء عليه. هم عرفوا أنه عليه ايش؟ الحد. وعليه القضاء. حتى وفدنا. وهذا فيه نظر. معنى قابل خلاف. وهذا قد يكون أحيانا من قدام وغير الحجب يقول بلا خلاف مثلا ايش؟ مثلا هي خلاف واحد. مثل الحامل والمرضع إذا أخبرت ذكر لنا المرة بين أن تفتر فضع نفسها وفضع دينها ولكن ما بلا خلاف والخلاف مشهور. بل قضاء الصحابة كل على خلاف ما ذكر. فهذا قد يقول مرة لنا أن هذه هي خلاف لكن بين مثلا فيها خلاف والخلاف قوي أحيانا. نعم. قال الشيخ رحمه الله وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فإذا نفع عليها أو فعليه شاتم. إذا الجماع فرسل لا تطيب قد تقدر رجل زوجها في الطوف في عرفة أو ليس مزدلفة وقد يباشرها وينزل خيمة دون الفرج. وقد ذكرنا بأن المسلم هو الجماع والجماع هو الإناث. لكن هذا ليس من مفسد